الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السؤال الأول: ما هي أسباب أو ما تعريف الجهالة؟ ما تعريف الجهالة التي ذكرها المؤلف؟ نبدأ من هنا. أن لا يعرف الراوي بجرح ولا تعديل، أضاف معين، والصواب حذفها، لأنه حتى لو كان الجرح والتعديل غير معين فإنه يعني يرفع الجهالة عن الراوي. أحسنت. السؤال الثاني: ما هي أسباب الجهالة؟ ما هي أسباب الجهالة؟ الطلاب اليوم كأنه أصابهم المطر الشديد ومنعتهم الأوديان والسيول. ها؟ إيه؟ لا صحيح، هذا صحيح، أظن هذا أحسن بعيد. نعم، سبب الجهالة. ارفع صوتك. ها؟ أحسنت. أن يذكره بغير ما شهر به، أبي اسم أو كنية أو لقب، لا بأس، فيسبب ذلك في جهالته. هذا الاستعمال إما أن يكون من راو واحد أو من رواه، وماذا ينسبون المدلسون الذين يفعلون مثل هذا. أحسنت. السبب الثاني: أن يبهم الراوي اسم شيخه. ما أسباب الإبهام؟ هذا سورته، كان يقول عن رجل، عن فلان، عن شيخ، دثني رجل، وهكذا. لكن ما هي الأسباب التي تدعو المحدث أن يبهم شيخه؟ أمليناها عليكم. عند الأندلس نعم، الاختصار والنسيان وضعف الشيخ المبهم، كن ضعيفا فيبهمه. حسن، بارك الله فيك. صلاح، صلاح على الله. طيب، السبب الثالث من أسباب الإبهام: أن يكون الراوي مقلا. وما هي أسباب قلة رواية الراوي في الرواية؟ أن يكون في إماء في زمن أئمة فما يعرف فيهم. ها؟ أن يشغل عن طلب العلم بغيره، أن يكون في مكان نائي بعيد. أحسنت. ها؟ أن لا يعمر طول عمره، مات صغيرا، فالسبب ذلك في جهالة، يعني قلة حديثه، ومن ثم إلى جهالته. نعم، ما معنى قول العلماء التعديل على الإبهام؟ ما معنى قول العلماء التعديل على الإبهام، على وجه الإبهام؟ يعني أن يذكره مبهما على وجه التعديل فيقول حدثني الثقة. أحسنت يا ملحاني. فما حكم التوثيق على وجه الإبهام؟ فيه قولان. أحسنت. الأول أنه لا يقبل، نعم، لا يكفي في ذلك، وهذا قول عامة المحدثين، قول عامة المحدثين، نعم. والقول الثاني يقبل، وهو قول ضعيف مردود، لا بأس. والصحيح أنه لا يقبل. لماذا لا يقبل؟ قد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره، لا بأس. القول الثاني قول من يا يوسف؟ عندك ياسين؟ هذا كلام مش صحيح، مش صحيح. القول الثاني نقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو قول مردود، والصواب أنه لا يعتبر تعديلا له، فقد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، ولو كان مشهورا بالثقة والعدالة والأمانة لصرح باسمه. إذا قال الشافعي حدثني ثقة، فمن يريد به عند الأخ فهم؟ إذا قال الشافعي حدثني ثقة، من يريد به؟ يوسف، ها؟ يعني ذكروا عدة بالنسبة إلى مشايخهم، وعلى أي وجه فإنه لا يقبل منه، لا يقبل إلا بذكر الثقة من هو، وإلا فلا يقبل، لا بأس. أحسنت، أجبت وأصبت. طيب، هل هناك فرق بين قولهم حدثني ثقة وحدثني من لا أتهم؟ ها؟ ها؟ كلام طيب، أحسنت أحسنت. إذن قوله حدثني ثقة هي أرفع من قول حدثني المتهم، فقد لا يكون متهما وهو ضعيف مردود الخبر. أحسنت. يقول الأخ نبه على الفطور، أنه يفوتهم الفطور في البحث. متى يبدأ الفطور؟ ها؟ 46 دقيقة. كذا كملوا قدم تعشى خلاص إن شاء الله، ولا أعطهم شيء. هذا كان ترجعون إلى الشيخ مباشرة، والله يعني أوصل هناك ما فيه، ترجعون على المكتبة إلى عندي وبعدين ولا عند الشيخ. غلط إن شاء الله. لا، أما أبو الأسود فيرجع على أم الأسود. تمام. الله عليك. خلاص غدا إن شاء الله نرتب الأوضاع، أما العشاء ما يفوتكم، العشاء ما يفوت. خلاص الفطور نرتب الأوضاع قد قال أبو علي، قال اشتي يحضر البحث. تمام. طيب، عندي لكم مثالان. المثال الأول تجيب عليه، والمثال الثاني واجب. يعني مثال تجيب عليه الآن، والمثال الثاني كل واحد يجيب عليه في البيت، ينظر فيه بتؤده ويأتي بحكم من قبل نفسه. أو أعطيكم المثالين واجب. خلاص يا الله، مثالان، مثال واجب. اكتبوا هذا المثال، اكتبوا هذا المثال واجب. نحمد الله على نعمه، نحمد الله على نعمه، نحمد الله على نعمه. تقول عمران ابن أبي عطاء الأسدي، اكتب عمران ابن أبي عطاء الأسدي، عمران ابن أبي عطاء الأسدي. قال أحمد ليس به بأس صالح الحديث، قال أحمد ليس به بأس صالح الحديث. ابن معين ثقة، أبو زرعة، أبو زرعة بصري لين، هكذا يقول. يعني بدل ما تقول ابن معين، يعني اكتب معين كذا، واضح. قال أبو حاتم والنسائي ليس بالقوي. قال أبو حاتم والنسائي ليس بالقوي. ذكره ابن حبان في الثقات ونقل ابن خلفون عن ابن نمير أنه وثقه أعيد واضح. ها ابن نمير. وقال أبو داود ليس بذاك وهو ضعيف. كيف تعمل؟ تنظر المشدد والمتوسط والجرح المفسر والجرح المبهم وتعارض الجرح والتعديل وتأتي بالحكم عليه واجمع، اجمع بين كلام العلماء، واضح؟ واجمع بين كلام العلماء واستخرج حكما. لا أحد ينظر في التقريب، في الحكم عليه، يحكم احكم من رأسك من اجتهادك، واضح يا رجال؟ احكم من رأسك ومن اجتهادك، هذا واجب إن شاء الله. هكذا الواجب كيف تفعل؟ لا تعمل لي ورقة كبيرة. أولا يكون الاسم يكون ورقة نص، يعني على قدر النص، واضح؟ نص ورقة، ويأتي الاسم هنا فوق، فلان ابن فلان الفلاني، واضح؟ طيب فلان ابن فلان الفلاني، واضح؟ وبعدين غدا تسلموها وإن شاء الله صحح كلها تصحح. طيب وكل يوم أعطيكم مثال على هذا الوجه إن شاء الله حتى تتمرنوا على الحكم، تمرنوا على الحكم أكثر وأكثر. ها أي أحكم؟ هل هو ضعيف، صدوق، سيء الحفظ، إيش هو؟ أحكم عليه. وأنا أختار لكم أمثلة صعبة يعني التي تحتاج إلى حكم، وإلا فهناك جمهور الرواة مباشرة التوثيق كلي، إذا ثقة أو بين ثقة وصدوق أو تضعيف، هؤلاء كثير جدا سهل عليه، لكن هذا في نوع الإشكال، في نوع الإشكال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: درسنا اليوم يا رجال يعني تبيين المجهول وذكر كلام العلماء واختلافهم في من هو المجهول ومتى ترتفع الجهالة ومذهب ابن حبان بالذات توسع المؤلف فيه وفي بيان يعني مذهب ابن حبان. المهم حقيقة المؤلف أكثر من النقولات، وما أحسن في هذا الفصل إحسانا كالإحسان في الفصل السابق. هذا الفصل يحتاج إلى تفصيل أكثر وأكثر رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما المجهول فقد تنوعت آراء العلماء في تحديد المراد به على أقوال أشهرها. إن تنبهوا معي على أقوال أشهرها، ما قال القول الأول، قال أشهرها، ثم قال واحد اثنين ثلاثة، ثم قال بعد ذلك القول الثاني قول ابن حبان. فهنا ما أصاب المؤلف في الترتيب، حيث أنه جعل لنا قول ثاني وجعل الأقوال الأولى كلها إيش؟ قولا واحدا بدون تعيين ما هو القول الأول هذا كما سيأتي. قال: وأما المجهول فقد تنوعت آراء العلماء في تحديد المراد به على أقوال أشهرها واحد. ما حكاه الخطيب البغدادي المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. هذا واضح، هذا واضح، وهذا هو أحسن تعريف. لماذا أحسن تعريف؟ لماذا عندك لمجهول العين؟ هذا هو أحسن تعريف لمجهول العين. إذن الخطيب البغدادي عرف لنا نوعا من أنواع الجهالة وهو مجهول العين، وهو مجهول العين. قال الثاني قول ابن الصلاح، قول الحافظ ابن الصلاح: المجهول ثلاثة أقسام: مجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، مجهول العدالة في الباطن دون الظاهر وهو المستور، مجهول العين. هذا تقسيم الحافظ ابن صلاح وصار العلماء بعد ذلك على قوله رحمه الله تعالى وقد أجاد وأفاد في ذلك. فقوله مجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى من حيث الظاهر والباطن؟ تقول قال الزركشي، قال الزركشي مراده بالعدالة، قال الزركشي مراده بالعدالة الظاهرة يعني فتح الباب هذا يأثر ولا إيش؟ تحو برد رياح طيب. قال الزركشي مراده بالعدالة الظاهرة العلم بعدم المفسر، يقول عادل من حيث الظاهر العلم بعدم المفسر. وأما الباطنة، وأما الباطنة فهي التي يرجع فيها، فهي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين، فهي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين. إذن لا نعرف عدالة الظاهرة وهو عدم المفسد، عدم حكم الحكم بالفسق، ولا نعرف الباطن من حيث أهو ضابط أم غير ضابط ونحو ذلك. هل وضح لكم هذا يا رجال؟ واضح. إذن هذا الأمر يفيدك جدا. قال من لم يعرف ظاهره ولا باطنه، مثلا إيش الظاهر هذا؟ ما عرفنا أنه ليس بفاسق ولا أنه فاسق، ما عندنا علم بهذا. ولا الباطن من حيث هل هو ضابط أو غير ضابط، واضح؟ قال المؤلف رحمه الله إذن هذا مجهول الحال. الثاني مجهول العدالة في الباطن دون الظاهر، مجهول العدالة في الباطن دون الظاهر. مر معنا في الأمثلة، مر معنا في الأمثلة أن عندنا رجل كان يروي عنه قتادة، أو روى عن قتادة وروى عنه قتادة وقال وكان رجلا وكان يثني عليه خيرا، وكان قتادة يثني عليه خيرا، وما روى عنه عنه إلا قتادة. هنا قتادة عرفه لنا بالخير، إذن عدم المفسد. كون قتادة قال ولا يعرف عنه إلا خيرا، هذا عدم إيش؟ المفسد. هذا عدم المفسد، واضح لكم يا رجال؟ فكونه غير مفسد إذن هذا الراوي مستور حال. إذا ظهر لنا أنه، إذا ثبت لدينا أنه غير مفسق، ما عنده فسق، ما عنده فسق، ففي هذه الحالة نرفع من مجهول الحال إلى مجهول إلى مستور الحال. هل وضح هذا؟ الله أعلم. هل وضحت الفائدة هذا؟ ها يا أبو عايض ثبت إلي. ها أبو عايض يريد الضوء يا رجال، خلاص انتبه. قال مجهول العين. الثالث مجهول العين. وتعريف مجهول العين ناخذ تعريف من؟ تعريف الخطيب، من لا تعرفه العلماء إلا من جهة راوي واحد، ومن لا يعرف حديثه إلا من جهة راوي ولم تعرفه العلماء، أو نقول من لم تعرفه العلماء إلا برواية راوي واحد، خلاص هذا مجهول العين. هذا مجهول العين. وبهذا انحسم عندنا أبواب الجهالة، بقي المفهم هو نوع من مجهول، هو من أنواع مجهول ماذا؟ العين. هو من أنواع مجهول العين. ما أدري هل وضحت الآن. أهم شيء الذي أريد أن يبقى في ذهنك إن شاء الله أن تدرك أن قول العلماء من لم يعرف ظاهره ولا باطنه، ما معنى كلمة ظاهره؟ عند من؟ عند الأخ، أنا ما أراكم قوي اليوم، مظلم. عندك هذه الآية، ما معنى ظاهره؟ يعني من حيث الصلاح، يعني ما عرف، إن عرفنا ظاهره من حيث عدم ماذا؟ عدم إيش؟ المفسق، بإثبات صلاحه، زهده، شجاعته، خيره، صلاحه، عبادته، صيامه وما شابه ذلك، هذا يثبت لنا الصلاح. فإذا ثبت لدينا الصلاح هنا ارتفع إلى ماذا؟ إلى المستور. فإذا جهلنا الظاهر وهو عدم المفسق، والباطن وهو الضبط، فماذا يسميه العلماء هذا؟ مجهول الحال، مجهول الحال. فإذا ما عرفه العلماء إلا برواية راوي واحد فقط فماذا يسميه العلماء؟ مجهول عين. أحسنتم. وبهذا انحل عندنا الإشكال في التفصيل في مراتب الجهالة، وسنأتي إن شاء الله إلى الحكم على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: الثالث قول الحافظ ابن حجر: المجهول قسمان، مجهول العين من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق. هناك النقد على الحافظ، نقول هناك مرة من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق، وهو ماذا؟ مستور، وهو مجهول حال، وهو مجهول حال. قتادة عندما روى عن السدوسي عن صاحب بلده وأثنى عليه خيرا وما روى عنه إلا قتادة، ألا يكفي ذلك في أن نقول هذا رجل معروف عند قتادة فهو مستور حال؟ فلا، واضح. طيب، هذا بالنسبة للمجهول مجهول العين عند الحافظ. قال: ولم يوثق. أيضا هناك رواة ما روى عنهم إلا واحد، ووثقوا من غير معتبرين، ووثقوا من غير معتبرين، وكان توثيق غير المعتبر كعدمه، كتوثيق ابن حبان والعجلي، كتوثيق ابن حبان والعجلي والحاكم وأمثالهم، والحاكم في المستدرك. قال الثاني: مجهول الحال المستور. الحافظ يرى، الحافظ بن حجر يرى أن مجهول الحال وأن المستور درجة واحدة ولا مشاحة بالاصطلاح، الأمر واسع جدا. يعني كوننا كون أننا نرى أن مستور الحال أرفع قليلا وهو من انكشف لنا الستر عن ظاهره، فهذا لا، الأمر واحد، لأن مجهول الحال ومستور الحال كلاهما صالح الشواهد، إلا أنه يرتفع قليلا فقط مستور الحال، بحيث أنه تجلى لنا الظاهر الذي له حيث انكشف لنا أنه غير مفسر. الحافظ ابن حجر يرى أن المجهول الحال وأن مستور الحال إيش؟ واحد. من هو؟ قال: من روى عنه اثنان ولم يوثق. نفس الكلام، الجواب يأتي منعكس، نقول عليه: هناك من روى عنه واحد وهو مجهول حال، هناك من روى عنه واحد فقط مجهول حال. مثلا قالوا: هذا الاندونيسي فلان ابن فلان الفلاني تزوج بنت فلان ورزقه الله منها خمسة من الأولاد من البنين والبنات، ثم بعد ذلك فتح الله عليه وصار غنيا ثريا وكان من أهل العبادة والاجتهاد. هذه ترجمة كاملة ولا لا؟ لكن معنا إن انكشف الظاهر، من روى عنه؟ ما روى عنه إلا واحد، ما روى عنه إلا واحد، لكن حالك صارت بين لنا ترجمة كاملة، بس خفي علينا باطن الراوي من حيث هل هو ضابط أم غير ضابط، فصار مستور حال، فصار إيه؟ مستور حال. فلهذا لو أنه روى عنه جلة صار مشهور بالطلب، وروى عنه جلة نجعل رواية الجلة ترفع لنا أيضا من حاله من ضبطه، وتوضح لنا أن الراوي على خير وعلى سداد وعلى ثقة وديانة وأمانة. فقول الحافظ رحمه الله تعالى هنا قال: من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق، هذا غير محرر، هذا غير محرر. والصواب ما ذكر الحافظ ابن الصلاح وقد سبق بيانه وتفصيله، فإن هناك من روى عنه واحد واحد ولم يأتي فيه توثيق، لكن إن جبر يعني احتف به من القرائن ما جعله معروفا لدى القارئ ولدى الناظر أنه من بلاد كذا وأنه حصل له كذا وكذا وأنه كان عابدا كان خيرا كان صالحا وما شابه ذلك من الكلام الذي يعرف به حقيقة وجوده، ويبقى معنا بقي ما يبقى معنا حقيقة حاله هذا فقط. فإن انكشف حاله الظاهر بالعبادة والصلاح قلنا مستور، وإن بقي حاله الظاهر مخفي علينا قلنا مجهول حال. هل واضح إلى هنا؟ ها؟ واضح؟ قال رحمه الله تعالى: وخلاصة ذلك ما يلي: واحد، أن من لم يشتغل بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به فهو مجهول كما حكاه الخطيب، وهذا الصنف قسمان عند ابن صلاح: من لم يعرف العلماء عدالته مطلقة، ومن عرفوا عدالته الظاهرة دون الباطنة. هذا عند ابن صلاح، هذا اجتهاد المؤلف. والاشتراك هذين القسمين في عدم العلم بعدالتهما الباطنة اعتبرهما ابن حجر قسما واحدا، أطلق عليه المستور ومجهول الحال. ما بينه المؤلف هنا ما أصاب، أراد أن يجمع بين كلام الخطيب البغدادي وبين كلام ابن الصلاح وبين كلام الحافظ ابن حجر. لا، الخطيب البغدادي عرف قسما من الجهالة، عرف قسما واحدا إيش؟ من الجهالة، وهو مجهول عين. والحافظ ابن الصلاح أراد أن يوقع الجهالة على أقسامها ثلاثة أقسام، والحافظ ابن حجر جعل قسمين من الجهالة قسما واحدا ولا مشاحات في الاصطلاح، وما نقول أخطأ في ذلك، وما نقول أخطأ كونه جعل وجه العين مجهول الحال ومستر الحال قسما واحدا، لأنه لا مشاحات في ذلك والأمر في ذلك واسع جدا. فما قرره المؤلف هنا ما أصاب فيه. قال: والاشتراك هذين القسمين في عدم العلم بعدالتهم الباطنة اعتبرهما ابن حجر قسما واحدا أطلق على المستر مجهول الحال. طيب هنا علق، فقول: لم يصب المؤلف رحمه الله في هذا التقرير، لم يصب المؤلف رحمه الله في هذا التقرير، والصواب والله أعلم، والصواب والله أعلم أن تعريف الخطيب منصب، أن تعريف الخطيب منصب على نوع واحد من الجهالة وهو مجهول العين، وهو مجهول العين، وهو مجهول العين. واجتهد الحافظ ابن الصلاح، واجتهد الحافظ ابن الصلاح في فهم كلام أهل العلم، في فهم كلام أهل العلم، فجعل الجهالة على ثلاثة أقسام وأحسن بذلك، وأحسن بذلك. وجاء الحافظ بعده فجعل النوع الأول والثاني، فجعل النوع الأول والثاني عند ابن الصلاح نوعا واحدا، نوعا واحدا يقال فيه مجهول حال أو مستور حال. والصواب التفريق، والصواب التفريق، فمستور الحال إن كشف ظاهره، إن كشف ظاهره بثبوت عدم الفسق فيه، بثبوت عدم الفسق فيه، بخلاف مجهول الحال فيخفى علينا ظاهره، بخلاف مجهول الحال فيخفى علينا ظاهره وباطنه. والأمر في هذا سهل، والأمر في هذا سهل، فكلاهما أعني مستور الحال ومجهول الحال، فكلاهما لا يحتج بهما عند التفرد، لا يحتج بهما عند التفرد، وهما صالحان في الاعتبار. وهما صالحان في الاعتبار. وبالله التوفيق. هذا التقرير يبقى معك مفهوما بحيث يعني تفرق بين أقسام الجهالة ولا يعتريك تناقض عند النظر إلى كلام أهل العلم في المسألة. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن من لم يروي عنه غير واحد ولم وثق فهو مجهول العين، فهو مجهول العين، من لم يروي عنه لا واحد ولم وثق. الصواب ولم تعرفه، يعني لا نعقب عليه، بس هذا مجرد كلام ما نريد نغير كلامه، هذا كلام المؤلف اعتمد في كلام الحافظ بن حجر. والصواب العبارة ما ذكر الخطيب الغدادي: من لم تعرف العلماء ولا يعرف حديثه إلا من جهة راوي واحد. أما لو قلنا من لم يروي عنه غير واحد ولم وثق، فقد يعرف العلماء بغير الرواية، بالزهد، بالشجاعة، بالصوم، بالعبادة، فإذا عرف العلماء بذلك ارتفعت جهالة العين عنه وبقي معنا الحال فقط. قال: وهذا الفرق المذكور بين مجهول العين ومجهول الحال هو مذهب الجمهور، وهو ظاهر في أن تعديل الراوي لا يحصل بمجرد الرواية عنه، بل يحصل بالتوثيق الصريح. طيب، يعني جعل المؤلف، جعل المؤلف الأقوال الثلاثة أن الجهالة لا ترتفع بالرواية. المؤلف جعل الأقوال الثلاثة أن الجهالة لا ترتفع بإيش؟ بالرواية، وإنما ترتفع عند من سبق ذكره بالتنصيص على أنه ثقة. واضح؟ وعلى هذا يكون مراده هو المذهب الأول. فكان حقه أن يقول المذهب الأول أن الجهالة لا ترتفع بالرواية بعدد الرواة، وإنما ترتفع بالتنصيص، ولهم في ذلك أقسام، ثم يذكر الأقسام تحت هذا. كان هذا حق أن يقول هكذا. ثم يقول القول الثاني أن الرواية العدل إذا روى عن رجل فالرجل هذا غير مجهول، فالجهالة ترتفع وتذهب بمجرد إيش؟ رواية العدل عن غيره. وهذا مذهب الحبان الذي سيأتي الكلام عنه. قال المؤلف رحمه الله والمذهب الثاني مذهب ابن حبان في كتابه ثقات. كيف نعبر لكم هنا؟ من أي تفهم في المستقبل عندما تقرأ؟ تقول عند قول المذهب الثاني تقول يعني والمذهب الأول، يعني والمذهب الأول والمذهب الأول هو أيوة أن أن الجهالة لا ترتفع بمجرد الرواية، لا ترتفع بمجرد الرواية عن المجهول، بل لا بد من التنصيص، بل لا بد من التنصيص. هذا المذهب الأول. قال والمذهب الثاني مذهب ابن حبان في كتابه الثقات. نرجع الآن إلى مذهب ابن حبان. أولا قبل أن نقرأ، مذهب ابن حبان غير معتبر عند أهل العلم، بأن الثقة يعني إذا كان في نفسه روى عنه عدل وكان الخبر على كذا وكذا شروط نقرأها، هذا كلام لم يقبله العلماء، وهذا توسع غير مرضي. فابن حبان جعل أن رواية العدل ترفع عن الراوي الجهالة وتوصله إلى الثقة والحجة، وهذا قول مردود عند جماهير العلماء. قال رحمه الله تعالى والمذهب الثاني مذهب ابن حبان في كتاب الثقات. قال ابن حبان فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خصال خمس، فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن أذكره في كتاب هذا فإن ذلك الخبر لا ينفك من إحدى خمس خصال. واحد، إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتاب هذا في الإسناد رجل ضعيف، رجل ضعيف لا يحتج بخبره. اثنان، أو يكون دونه رجل واه لا يجد الاحتجاج بروايته. ثلاثة، أو الخبر يكون مرسلا لا يلزمنا به الحجة. أربعة، أو يكون منقطعا لا يقوم بمثله الحجة. خمسة، أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين سماعه بالخبر من الذي سمعه منه. فكل من ذكرته في كتاب هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره، لأن العدل من لم يعرف منه الجرح، ولا فيه الجرح فيه منه من لم يعرف منه الجرح إذ التجريح ضد التعديل. ها أنا أظني صوبت من الأصل. طيب، قال لأن العدل من لم يعرف فيه الجرح إذ التجريح ضد التعديل. هكذا صوب هذا، كأني صوبتها أنا من الأصل. لأن العدل من لم يعرف فيه الجرح، مش منه الجرح، يعرف فيه الجرح إذ التجريح ضد التعديل، إذ التجريح ضد التعديل. فمن لم يعلم بجرح، هذا كلام ابن حبان، فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يتبين ضده، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلف الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم. قال فالخصلة. طيب يا رجال، الآن هذه الشروط خمسة عند ابن حبان إذا توفرت في الراوي ثقة. أولا يروي عنه عدل، ولا يكون في السند إليه مجروح، ولا دونه إيش مجروح، وليس في السند تدليس ولا انقطاع ظاهر ولا شيء من ذلك، فإذا توفرت الشروط هذه حكم عليه بثقة. وهذا المذهب قال جمهور أهل العلم مذهب ضعيف غير معتبر ولا يعمل عليه، كما سيأتي مزيد إيضاح لذلك. قال رحمه الله تعالى: فالخصلتان الأوليان تفيدان أن المجروح لا يحتج بخبره بل هو سبب ضعف الخبر، وأما الثلاث الأخيرة فتفيد أن من سقط من الإسناد بسبب الإرسال أو الانقطاع أو التدليس فلا يحمل أمره على التوثيق، ولو حصل ذلك لتم الاحتجاج بالخبر مع انقطاع إسناده في الإرسال والانقطاع واحتمال الانقطاع في التدليس ومع جهالة عين الساقط الإسناد، فلن يبقى إذن إلا من كان مذكورا في سلسلة ذلك الإسناد ولم يعرف فيه جرح الجرح، فهذا عدل على مذهب ابن حبان حتى يتبين جرحه بشرط أن يكون بشرط أن يكون اسمعوا يا أخوان بشرط أن يكون تلميذه ثقة، هكذا عندك؟ طيب أنا عندي يعني طبعا سابقة أن يكون شيخه وتلميذه ثقتين، والصواب نعم قد شطرت عليها، نعم بشرط أن يكون تلميذه ثقة، انتهينا. وهذا المذهب ضعيف. قال: وأما المجاهيل الذين لم يروي عنهم إلا الضعفاء فهم متركون على الأحوال كلها. يعني ماذا تستفيد من كلام ابن حبان؟ ماذا تستفيد من كلام ابن حبان؟ تستفيد من كلام ابن حبان خلاصته يقول: أنا الراوي، هذا الراوي إذا نقل لي خبرا وثبت الخبر عنه وكان الناقل عنه تلميذ هذا الشيخ ثقة في نفسه، والسند إليه ثابت، والسند أنه نقل عن هذا ثابت، فهذا عندي ثقة. لماذا؟ قال: هذا الناقل ثقة فنقل لي عن رجل أنا أثق به ما دام ما فيه شيء من هذا الخصال المذكورة. فيذهب ابن حبان: طيب فإذا كان الراوي ضعيف الذي روى عن هذا الرجل ضعيف، قال ما ينتفع به إذا كان ضعيفا أو مجهولا، قال هذا لا ينتفع به ويبقى الرجل مجهولا على حاله. هل وضح لكم هذا؟ وضح هذا يا رجال؟ وضح مذهب ابن حبان يا أخانا حسني؟ ها؟ ما وضح؟ لا بس ابن حبان يقول: الراوي عندي إذا جاء النقل عنه وكان تلميذه هذا الشيخ وهذا التلميذ تلميذه ثقة، قال حدثني فلان، فهذا الراوي عندي ثقة، واضح؟ مع شروط أخرى، قال نعم أشترط في السند هذا إليه ألا يكون فيه كذاب ولا متهم، لا يكون سند ضعيفا إلى ثقة هذا، ولا يكون فيه انقطاع ولا يكون فيه تدليس، المهم سند ثابت إلى هذا الثقة عن ذلك الشيخ، واضح؟ طيب قلنا له: أنت الآن تثبت الثقة لماذا؟ قال: لأن الناقل عنه ثقة وقد ثبت نقل الثقة عن ذلك الرجل، وهذا الثقة ما ينقل إن شاء الله إلا عن ثقة، واضح؟ قيل له: فلو نقل ضعيف أو مجهول؟ قال: لا، لو نقل الضعيف أو المجهول عن راوي فأنا لا أوثقه، يبقى عندي مجهول. إذن ابن حبان يرى أن الجهالة ترتفع برواية ماذا؟ العدل الثقة، فإذا روى العدل الثقة عن رجل ارتفعت عنه الجهالة وصار حجة عند من؟ عند ابن حبان رحمه الله تعالى غفر له. اكتب هذه الفائدة أضفها. قال: وأما المجاهيل تقول، وقال ابن حبان بعد قوله وأما المجاهيل إلى آخرها الأحوال كلها تقول: وقال ابن حبان الشيخ الذي لم يروي عنه ثقة، وقال ابن حبان الشيخ الذي لم يروي عنه ثقة فهو مجهول لا يجوز الاحتجاج به، لا يجوز الاحتجاج به لأن رواية الضعيف لا يخرج من ليس بعدل، لأن رواية الضعيف لا يخرج من ليس بعدل طيب الظلام عندي زاد. لا يخرج من ليس بعدل. لا لا ما شاء الله باقي مع كهرباء. هذا نعم. لا يخرج من ليس بعدل عن حيز المجهولين عن حيز المجهولين إلى جملة الثقات. لا إلى جملة العدالة. عن حيز المجهولين إلى جملة العدالة لأن ما روى الضعيف لأن ما روى الضعيف وما لم يروي وما لم يروي في الحكم سيان في الحكم سيان يعني يستويان ما روى الضعيف وما لم يرويه ما يضر ما يرتفع بذلك الجهالة. هل واضح هذا يا رشيد؟ واضح؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد انتقد الحافظ ابن حجر هذا المذهب فقال وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب والجمهور على خلافه. وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألفه فإنه يذكر خلقا ممن نص عليهم أبو حاتم وغيره أنهم مجهولون وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور برواية واحد مشهور. طيب وهو مذهب شيخ ابن خزيمة ولكن جهالة حاله باقية عند غيره عند قوله ترتفع برواية واحد مشهور تقول قال الشيخ الألباني قال الشيخ الألباني قوله قال الشيخ الألباني قوله برواية واحد مشهور برواية في مشهور يوهم أن ابن حبان يوهم أن ابن حبان لا يوثق إلا من روى عنه واحد مشهور لا يوثق إلا من روى عنه واحد مشهور لأنه إن كان يعني مشهورا بالثقة لأنه إن كان يعني مشهورا بالثقة مشهورا بالثقة كما هو الظاهر كما هو الظاهر فهو مخالف للواقع فهو مخالف للواقع في كثير من ثقاته في كثير من ثقاته وإن كان يعني غير ذلك وإن كان يعني غير ذلك فهو مما لا قيمة له فهو مما لا قيمة له لأنه إما ضعيف أو مجهول لأنه إما ضعيف أو مجهول ولكل منهما رواه في كتاب الثقات ولكل منهما رواه في كتاب الثقات إلى أن قال نقاط أكرمك الله يا عم عواض أكرمك الله جزاك الله خير. طيب ولكل منهما نعم رواه في كتاب الثقات نقاط تقول وبالجملة فالجهالة العينية وبالجملة فالجهالة العينية وحدها ليست جرحا عند ابن حبان ليست جرحا عند ابن حبان. هذا تعليق على كلام الحافظ، واضح يا رجال؟ قال وكأن عند ابن حبان أن جهالة العلم ترتفع برواية واحد مشهور، هذا كلام من الحافظ، اجتهاد من الحافظ. لو جئنا نطبق ماذا أراد الحافظ؟ إن قال أراد يعني ثقة، مشهور بثقة، ففي ثقات ابن حبان من لم يروي عنه إلا واحد ليس مشهورا بثقة، وإن أراد يعني مشهور يعني معروف فقط، فإذا ما خرجنا بشيء جديد والمعنى يكون واحد. وخاصل الأمر أن الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى الجهالة العينية عنده تكاد أن تكون منتفية، تكاد أن تكون منتفية. قال رحمه الله تعالى وغفر له أيضا، بقي معنا تعقب آخر، وهو أن ابن حبان رحمه الله ذكر في الثقات أقواما لا يعرفهم، ذكر ابن حبان في الثقات جماعة من الثقاء من جماعة لم يعرفهم، يترجم لا يقول فلان ابن فلان الفلاني لا أعرفه ولا أعرف أباه، لا أعرفه ولا أعرف أباه، وضح لكم هذا؟ فكون ها ذكره في الثقات، وضح لكم هذا؟ ما أظن، ما أنتم معي، كأن أذهانكم اليوم سارحة يا رجال، صح ولا لا؟ سارحة؟ أليس كذلك؟ أنا أشعر كأنكم هكذا، يعني كأن في شيء. إيش في؟ الظلام، الظلام. طيب انظروا معي، الحافظ ابن حجر أولا قررنا كلام الحبان، قرأناه وقررناه، إيش خلاص كلام الحبان؟ يقول الثقة، هذا الراوي عندي يكون ثقة إذا روى عنه ثقة، بشرط أن يكون السند إليه ثابت، خالي من الانقطاع، خالي من الضعف، خالي من التدليس، ثابت إلى هذا الثقة الذي روى عن هذا الثقة، فإن كان كذلك فهو ثقة. قيل له فإذا روى ضعيف، قال لا، إذا روى الضعيف عن الراوي فهذا الراوي لا يزال مجهولا، لا ينتفع عندي، واضح؟ هذا صريح كلام ابن حبان. الحافظ ابن حجر هنا قرر قال وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، فالحافظ أفاد بأن ابن حبان لا ترتفع عنده الجهالة إلا برواية واحد مشهور. الحافظ الألباني قال مشهور بماذا؟ إن قلت بالثقة فالثقات تخالف ذلك، وإن قلت بغير الثقة فالأمر يعني أبعد من ذلك أيضا، من حيث أنه ما ينتفع به الراوي إذا كان ضعيفا. وقرر الإمام الألباني رحمه الله أن الجهالة العينية ليست جرحا عند ابن حبان، وأن الراوي إذا ما كان مجهول عين فهو عند ابن حبان ثقة. بقي معنا أمر أضيفه لكم، ما هذا الأمر؟ أن الإمام ابن حبان رحمه الله ذكر في الثقات مجموعة من الرواة كان يترجم له ويقول فلان ابن فلان الفلاني روى عن فلان وروى عنه فلان، لا أعرفه ولا أعرف أباه، لا أعرفه ولا أعرف أباه. طيب فلماذا ذكرته في الثقات؟ فلماذا ذكرته إيه في الثقات؟ أنت لا تعرفه وذكرته في الثقات، كيف نعتذر لابن حبان؟ كيف نعتذر لابن حبان؟ ممكن يعتذر لابن حبان يقال ذكره ابن حبان في الثقات يعني للتعريف به، لأجل أن يعرف أنه ما عرفه، لأجل أن يعرف أن ابن حبان إيش ما عرفه، وإلا فهو ينقض عليه الكتاب، وقد تعقب عليه الإمام ابن عبد الهادي بهذا، قال ابن حبان متسائل فهو يذكر من لا يعرف ويذكره في الثقات وهو بنفسه لا يعرف، فدل ذلك على عدم انتظام المنهج في كتاب الثقات عند الإمام ابن حبان. هذا حد ما يفيد كلام الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في الصالح المنكي. وعلى كل نحن ممكن نعتذر ابن حبان، نقول أما من ذكره ابن حبان في الثقات فقال لا أعرفه ولا أعرف أباه، فيحمل على أنه ذكره ليعرف أنه لا يعرفه حتى لا يظن بأنه إيش ثقة عنده أو شيء من ذلك. هل وضح هذا؟ ها؟ لا، ذكره في ثقة ذكر، لكن مع ذكره ما شكت عليه، ذكره في ثقات نقول خلاص، لا ذكره في ثقات وقال أنا لا أعرفه، أنا لا أعرفه. طيب اكتب لا إله إلا الله، ممكن بعد كلام الألباني تقول وكذلك أيضا لا يسلم للحافظ ما ذكر، لا يسلم للحافظ ما ذكر، فإن ابن حبان ذكر في ثقاته جملة من الرواة وذكر أنه لا يعرفهم ولا يعرف آباءهم، جملة من الرواة وذكر أنه لا يعرفهم ولا يعرف آباءهم، والله تعالى أعلم. وحاصل الأمر أن ابن حبان يتساهل في توثيق المجاهيل، فليس عنده شيء اسمه مجهول، ليس عنده شيء اسمه مجهول إلا إذا روى كان هذا الراوي ما عرف إلا من طريق الضعفاء، لكن ما نعرف ابن حبان قال في راو هذا مجهول، هذا راو مجهول. قرر الإمام الزركشي أن ابن ذهب ابن حبان في الثقات قال الاكتفاء في العدالة برواية الواحد الثقة، ونقل عن النسائي وليس بصواب، وهو أيضا نقل عن ابن القطان، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له، قال وكلام الحافظ ابن حجر هذا يحدد موضع الافتراق بين قول ابن حبان ومذهب الجمهور، فابن حبان يرى أن جهالة العين ترتفع عن الشيخ برواية واحد مشهور عنه، وعند ذلك فالأصل في ذلك الشيخ العدالة ما لم يعرف فيه الجرح، والجمهور على أن تفرد الواحد بالرواية عن الشيخ لا يرفع عنه جهالة العين، وأن رواية الاثنين فأكثر عنه تفيد التعريف دون التعديل، ولذلك يبقى في درجة مجهول الحال حتى يوثق. فقد قال الخطيب رحمه الله وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم كذلك، إلا أنه لم يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. ونظرا لسعة مقتضى قاعدة التوثيق التي سلكها ابن حبان في كتاب الثقات اشتهر بالتساهل في توثيق الرواة، لكن ليس ذلك على إطلاقه، بل قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي إلى آخر كلامه. الآن نفرق، يعني الإمام ابن حبان يرى أن الجهالة ترتفع بالواحد العدل الواحد، طيب جمهور العلماء يرون أن الجهالة ممكن ترتفع برواية اثنين إذا رأى عن اثنين ترتفع، لكن هل هو عدل؟ لا، إنما يرتفع إلى مجهول ماذا؟ إلى مجهول الحال. ونقول بل ربما يكون راوي واحد ويرتفع بقرينة تحفه إلى مجهول حال، ولا تثبت العدالة برواية الاثنين، ولا تثبت العدالة برواية الاثنين أو برواية الواحد أو بمجرد قرينة إلا أن يأتي نص يفيد التوثيق. الآن بعد هذا كله أراد المؤلف أن يذكر لنا قاعدة عن كتاب ابن حبان، هذا مطبوع في 9 مجلدات، كتاب عظيم. هل معنى هذا نهدر جميع ما ذكره ابن حبان في الثقات ونهدر جهود ابن حبان في التوثيق أم لا اعتبار؟ قال للمعلم هناك تحقيق رصين نقرأ. قال رحمه الله تعالى، الوقت ما زال صح، قال رحمه الله، قال الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي، هذا عالم يمني نحرير، علماء يعني هذا الزمان الذين فتح الله عليهم بفهم حسن وعلم كثير لا سيما في علم الرجال. قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، التحقيق أن توثيقه على درجات، الأولى أن يصرح به كأن يقول كان متقنا أو مستقيم الحديث أو نحو ذلك، الثانية أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم، الثالثة أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة، الرابعة أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة، الخامسة ما دون ذلك. قول أنا أن يظهر من كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل، مثلا يقول يعني يذكر في ثقاته ما يقول يخطئ يخالف يغرب كثير الحديث قليل الحديث من أرى الناس عن فلان وأمثال ذلك، فهذه عبارات تدل أنه قد عرف الراوي. قال الخامسة ما دون ذلك، يعني ما سوى هذه المراتب. علق الشيخ الألباني على هذه المراتب، قال وهذا تفصيل دقيق يدل على معرفة المؤلف رحمه الله وتمكنه من علم الجرح والتعديل، طيب وهو مما لم أره لغيره فجزاه الله خيرا، غير أنه قد ثبت لدي بالممارسة أن من كان منهم من الدرجة الخامسة فهو في الغالب مجهول لا يعرف، بل والتي قبلها أحيانا. ويقول الحافظ أحيانا مقبول ونعم ويقول الحافظ أحيانا مقبول انتهى. تكتبون كلام الشيخ الألباني؟ الضوء عندكم تمام لأن أجل إلى الغد. لغد. قال رحمه الله: قال فالأولى لا تقل عن توثيق غير من الأئمة. ما هي الأولى؟ التي قال متقن ثقة وما شابه ذلك، صرح فيها بالتوثيق. قال فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم. والثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل. لا يؤمن فيها الخلل. هذا كلام العلامة المعلم رحمه الله تعالى إلى هنا. قال وما ذكره رحمه الله بالنسبة للدرجتين الأولى والثانية ظاهر جدا، حيث تبين أن توثيق في أن التوثيق فيهما لم يكن على مقتضى قاعدة العدل من لم يعرف فيه الجرح، بل على العلم بأحوال الرواة، لأنه قال ثقة مستقيم الحديث أو هو من شيوخه الذين عرفهم وسبر أحوالهم. قال وأما بالنسبة للدرجتين الثالثة والرابعة فالعلم بمقتضاهما على الراوي يحتاج إلى تثبت ونظر في تحوّل ذلك بالنسبة لكل راوي. وأما الدرجة الخامسة فهي موضع تساهل المؤكد آخر درجة، كما يدل عليه قوله لا يؤمن فيها الخلل، وهذا كله من حيث توثيق المجهول وعدم توثيقه. وأما من حيث الاحتجاج به فمذهب ابن حبان قبول رواية المجهول والاحتجاج به إذا لم يعرف فيه الجرح، وكان شيخه والراوي عنه كلاهما ثقتين ولم يكن الحديث منكرا، هذا مقتضى تفصيله المتقدم. وأما الجمهور فيفرقون بين مجهول العين ومجهول الحال على النحو التالي. طيب الضوء قد ذهب عليكم كثيرا، وعلى أي وجه فهذه المسألة كما ذكرت لكم كان الذي ينبغي على المؤلف أن يسلق هذا المسلك الذي سلك، يعني يجعل منهجية ابن حبان مناقشة مختصرة ويتكلم عن حكم الجهالة بذاتها، ولكن إن شاء الله قد استفدنا خيرا كثيرا من مذهب ابن حبان وترجيحه وحاصل الكلام فيه، وسنأتي إن شاء الله إلى بقية المسائل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.